العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا واختم بالسعادة أعمالنا. أيها الإخوة في الله، ختمنا الدرس الماضي بتناول بعض الكلام عن رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم إذا كانت للعنعنة، بمعنى أنه إذا لم يصرح بالسماع. وأبو الزبير هذا أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس القرشي المكي، وهو مختلف فيه من العلماء من تكلم فيه، ومنهم من وثقه، لكن الذي يترجح إن شاء الله أنه صدوق. وإذا قلنا عنه إنه صدوق فيعني أنه حسن الحديث، إلا ما كان من روايته في مثل صحيح مسلم فإن هذه لا يتطرق الحكم عليها، لأن مسلما قد صحح تلك الرواية. لكن إذا وقع لنا حديث خارج صحيح مسلم فيمكن أن ينزل عليه هذا الحكم. ومن جملة من تكلم في محمد ابن مسلم هذا الذي هو أبو الزبير شعبة ابن الحجاج، وشعبة إمام ناقد، وكلامه عن أبي الزبير يطول. اتهمه بعدة اتهامات، من جملتها أنه لا يحسن يصلي، ومن جملتها أنه رآه يبخس في الميزان يستوفي في الكيل، وذكر أيضا أنه رآه كأنه لابس لباس شرطي. فالذي يظهر والله أعلم أن شعبة رحمه الله كان ناقما على أبي الزبير، ولذلك وردت عنه بعض الانتقادات في أبي الزبير لم يعتد بها العلماء لما رأوا من إفراط شعبة في جرحه رحمهم الله تعالى. ولذلك يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: وقد عيب أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق، منها التدريس. وقال أيضا: ما توقف في الرواية عنه سوى شعبة، وقد روى عنه مثل أيوب ومالك، أيوب السختياني ومالك بن أنس الإمام المشهور. الذي يهمنا في هذه القضية هو التدريس الذي وصف به أبو الزبير. وسبب وصفه بالتدليس حكاية يرويها الليث بن سعد الإمام المشهور رحمه الله تعالى، فهو من الرواة عن أبي الزبير. يقول الليث: قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين وانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت فسألته فقال: منه ما سمعت منه ومنه ما حدثت عنه. فقلت له: أعلم لي على ما سمعت، فأعلم لي على هذا الذي عندي. فهذه الحكاية تدل على اتصاف أبي الزبير بالتدليس. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من دلس لنا مرة فقد أبى لنا، فمن دلس مرة فقد أبان لنا عورته، بمعنى أنه إذا مسك على الراوي أنه دلس ولو مرة واحدة فإنه يمكن أن يوصف بالتدليس، وكلما زاد كلما تفطن العلماء لروايته أكثر. ولذلك فما كان من رواية أبي الزبير في غير صحيح مسلم مما لم يصرح فيه أبو الزبير بالسماع فلا بد من التثبت منه. فإن وجد التصريح منه في رواية أخرى أو كان من رواية الليث بن سعد عنه أو نص على صحته إمام معتبر أو وجد له متابع أو شاهد يقويه فهذا نقبله، وإن لم يوجد شيء من ذلك رددناه لهذه العلة، وهذا في خارج صحيح مسلم. وأما ما كان من روايته في صحيح مسلم مما لم يصرح فيه بالسماع ولم يكن من رواية الليث بن سعد عنه ولم يصرح أبو الزبير بالسماع في رواية أخرى خارج صحيح مسلم ولم يوجد له شاهد أو مات أو متابع يتقوى به فهذا قد اختلف فيه. فأما الأئمة الذين لهم تتبع للأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم فإنا لا نجدهم يعلون هذه الأحاديث بعنعنة أبي الزبير، وهؤلاء العلماء مثل من تقدم ذكرهم مثل أبي الفضل بن عمار الملقب بالشهيد والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني، بل إننا نجد أن الدارقطني رحمه الله ألزم مسلما بإخراج أحاديث أخرى من رواية أبي الزبير عن جابر فقال، وترك أيضا يعني مسلما وترك أيضا أحاديث من رواية الثقات عن أبي الزبير عن جابر وأحاديث من رواية ابن جريج والثوري وغيرهما، وهذا من رسمه يعني يقصد أنه من منهجه. يقول الحافظ أبو مسعود الدمشقي في الجواب عن كلام الدارقطني هذا، وأما حديث أبي الزبير عن جابر فلا أعلم ترك له، يعني لا يعلم أن مسلما ترك له، فلا أعلم ترك له حديثا واحدا من رواية الأثبات ابن جريج وغيره إلا أخرجه، إلا حديثا معلولا أو حديثا أخرجه من طريق أخرى من غير حديث جابر فاستغنى عنه، يعني استغنى بتلك الطريق عن إخراج طريق حديث جابر. وهذا الجواب من أبي مسعود الدمشقي رحمه الله تعالى جاء في ضمن جزء ألفه جوابا عن الأحاديث التي غلط فيها الدارقطني مسلم بن الحجاج مما أخطأ فيه الدارقطني، وذلك أن الدارقطني في انتقاداته لمسلم كان يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا أخرى، وقد يكون هذا بسبب أنه كان يملي من حفظه والذاكرة قد تخون صاحبها. فإن أبا مسعود في إحدى انتقاداته لعلي بن عمر الدارقطني قال، وأظن علي بن عمر علق هذا الحديث من حفظه أو من تعليق فيه خطأ ولم يتأمله. وقد يقال إن الدارقطني أعل حديثا واحدا في صحيح مسلم بأبي الزبير، وهو ما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ويهل أهل العراق من ذات عرق. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الحديث من الأحاديث التي صرح فيها أبو الزبير بالسماع، ولذا فالدارقطني لم يعله بالتدليس، وإنما ذكر الحديث ثم قال وفي هذا نظر. والسبب الذي يدعوه إلى ذلك أن أبا الزبير شك في الحديث هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على جابر رضي الله عنه، فروايته جاءت هكذا، يقول ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا يقول ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى ف فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي رحمه الله تعالى موضحا هذا الكلام: معنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال سمعت جابرا ثم انتهى، أي وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أراه أي أظنه رفع الحديث، فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الرواية الأخرى أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أحسبه رفع لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه. فإذا الدارقطني رحمه الله تعالى إنما أعل رفع الحديث لكون أبي الزبير لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي، فإن من أهل زماننا من بعض الشيوخ الأفاضل وطلبة العلم المعروفين بالاهتمام بالسنة وطلب الحديث من يجري تدليس أبي الزبير على رواياته في صحيح مسلم. وقد أقيمت الدنيا وما أقعدت على هؤلاء من قبل أناس مخالفين لهم رموهم بأوصاف بذيئة بحجة أنهم خالفوا إجماع الأمة، وعظموا الكلام في هذا الباب حتى إنه ليخيل للواقف على كلامهم أن من انتقد حديثا من أحاديث الصحيحين لا يبعد أن يكون من الطاعنين في السنة إن لم يكن زنديقا. والذي أنصح به إخواني أن نبتعد عن المهاترات وأن نقبل على العلم النافع والعمل الصالح، ولنعلم أنه ينبغي التفريق بين من اجتهد فانتقد بعض أحاديث الصحيحين بحجج علمية مبنية على ما قعده أئمة هذا الشأن، وبين من يتكلم فيهما بهدف الطعن في السنة والتشكيك في ثبوتها والإخلال بالثوابت عندنا. فكم من إمام انتقد بعض الأحاديث في الصحيحين. يقول العقيلي رحمه الله: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. فهؤلاء الأئمة من محض الاجتهاد خالفوا البخاري في حكمه على هذه الأحاديث بالصحة، والعقيلي يتابع شيخه البخاري في تصحيحها، لكنه لم يطعن في هؤلاء الأئمة بسبب مخالفتهم للبخاري في تصحيحها. وهكذا أبو زرعة الرازي كما سبق ذكره في الدروس الماضية انتقد مسلما في إخراجه لبعض الرواة، وهكذا الدارقطني وأبو الفضل بن عمار وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني، ولم يتهمهم أحد، بل قدر العلماء وجهة نظرهم، وتجد كتب المصطلح طافحة بأقوالهم: إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم، وإن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، إلا أحرفا يسيرة انتقدها عليهما بعض العلماء. ولذا يقول السيوطي في ألفيته: وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. فالأمة إذن تلقت الكتابين سوى من سقد مما صح فيه النقد. فإن قال قائل إن هؤلاء المتأخرين انتقدوا أحاديث أهملها الدارقطني وغيره مثل رواية أبي الزبير عن جابر، فالجواب أن هذا المسلك ليس بدعا. فهذا ابن حزم المتوفى سنة 456 للهجرة انتقد أحاديث في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر. ولذا يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: وقال أبو محمد بن حزم: فلا أقبل من حديثه يعني أبي الزبير إلا ما فيه سمعت جابرا، وأما رواية الليث عنه فأحتج بها مطلقا لأنه ما حمل عنه إلا ما سمعه من جابر. ويقول أيضا الذهبي في ميزان الاعتدال: وأما أبو محمد بن حزم فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه، لأنه عندهم ممن يدلل، فإذا قال سمعت وأخبرنا احتج به، ويحتج به ابن حزم إذا قال عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وليس هذا خاصا أيها الإخوة بابن حزم وحده، بل حتى أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، وهذا الكتاب ألفه أبو الحسن بن القطان وفيه تعقبات على عبد الحق الإشبيلي في أحكامه. وعبد الحق الإشبيلي ألف كتابين أو ثلاثة على الخلاف الموجود: الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، ومنهم من يقول إن الوسطى والصغرى عبارة عن كتاب واحد. فعبد الحق في أحكامه يسوق عدة أحاديث من رواية أبي الزبير عن جابر، ثم يردفها بقوله: لا يصح من حديث أبي الزبير عن جابر إلا ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عنه. وانتقد أبو الحسن بن القطان عبد الحق لأنه لم يلتزم ببيان عنعنة أبي الزبير في الأحاديث، وذكر أن القارئ قد يظن أنها من رواية أبي الزبير عن جابر أو أنها من رواية الليث عنه، فيعتقد بسكوته عنه أنه مما لا خلاف في صحته. يقول ابن القطان: وأكثر ما يقع له هذا العمل فيما كان من الأحاديث مما خرجه مسلم، كأنها بإدخال مسلم لها حصلت في حما من النقد. فإذا واضح من هذا أن عبد الحق الإشبيلي إذا وجد رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة في غير صحيح مسلم يردها إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير، وأما الأحاديث التي من هذا الباب وهي في صحيح مسلم فإن عبد الحق الإشبيلي لا يتعرض لها بالنقد، ولذلك يتعقبه أبو الحسن بن القطان بهذا الكلام حينما يقول: كأنها بإدخال مسلم لها حصلت في حمم من النقد. ولا شك أن ما ذهب إليه عبد الحق الإشبيلي أصوب وأولى بالقبول كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وأيضا هذا الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال يقول: وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء من ذلك. ثم ذكر على سبيل المثال ثلاثة أحاديث، وفي سير أعلام النبلاء ذكر ستة أحاديث، ثم قال: فهذه غرائب وهي في صحيح مسلم. وغير هؤلاء من العلماء الذين لهم نقد لبعض الأحاديث في صحيح مسلم ممن سنذكرهم إن شاء الله في موضعهم أثناء الشرح، ممن لا يمكن لأحد أن يتهمهم لإمامتهم واشتهار فضلهم. وهذا على سبيل المثال شيخنا الفاضل العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، فإنه كان ينتقد حديثا في صحيح مسلم وهو حديث الجثاثة، حديث يرويه تميم الداري رضي الله عنه في رحلة له حصلت رأى فيها الدجال، والقصة طويلة وهي موجودة في صحيح مسلم. كان فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز يحكم على هذا الحديث بالشذوذ، إلى أن جمع له طرق هذا الحديث أحد الإخوة ثم قرأه عليه فتراجع عن حكمه ذلك. فلا يمكن لأحد إطلاقا أن يتهم هذا الشيخ الفاضل بأنه ممن يتعدى أو يتجنى على صحيح مسلم. وهذا لا يعني أنني أرى ما يراه من ذكرت من هؤلاء العلماء أو طلبة العلم ممن يرد عن عنة أبي الزبير في صحيح مسلم، لأنني سبق أن بينت المنهج الذي سنسير عليه في شرحنا إن شاء الله، وهو أن ما كان من عنعنة أحد المدلسين في الصحيحين فإنها محتملة لأسباب عدة. منها أولا أن هناك بعض الأئمة الذين عرضت عليهم هذه الأحاديث فوافقوا على صحتها على التفصيل الذي سبق ذكره، مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي زرعة الرازي وغيرهم. ثانيا أن هناك بعض الأئمة الذين تتبعوا أحاديث الكتابين وأعلوا ما له علة منها ولم يتعرضوا لهذه الأحاديث، فدل هذا على موافقتهم على صحتها. ثالثا وهذا بالطبع مثل أبي الفضل بن عمار والدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني. ثالثا أن الذين نقدوا هذه الأحاديث التي لم يصرح فيها المدلسون بالسماع أقل مكانة من الذين تجاوزوها، فكلنا يعرف الفرق مثلا بين الدارقطني وبين أبي الحسن بن القطان. رابعا أن ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين مما لم يصرحوا فيه بالسماع محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى، كما ذهب إليه عدد من العلماء الحديث كابن الصلاح والنووي والعلاء وغيرهم. لكننا لا ندعي ذلك في كل حديث، فهناك أحاديث لا تعرف من غير ذلك الطريق، وهذه ليس لنا إلا إحسان الظن بصاحبي الصحيح ومن وافقهما من العلماء في أنهم تأكد لديهم أن ذلك الموضع مما يحتمل فيه تدليس ذلك المدلس، لاعتبارات نقدية توفرت لديهم وقصر عنها باع من نقدها. ففي أسئلة السبكي للحافظ أبي الحجاج المزلي رحمه الله تعالى يقول السبكي: وسألته، يعني سأل المزلي، عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا، هل نقول إنهما اطلعا على اتصالها؟ فقال: كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح. ومما يلحق أيها الإخوة بهذه الفقرة أن من فوائد المستخرجات وجود طرق للحديث الذي في الصحيح وفي بعضها تصريح المدلس بالسماع، ولكن هذه المستخرجات لم يطبع منها سوى القليل، مثل مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود. والمستخرجات التي خرجت على صحيح مسلم كثيرة جدا، وكان بالإمكان الإفادة منها في هذه المسألة. والسبب في كثرة هذه المستخرجات ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، حيث قال، يقول الذهبي: قلت: ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل، كالقعنبي عن أفلح بن حميد، ثم حديث حماد بن سلمة وهمام ومالك والليث، وليس في الكتاب حديث عال لشعبة ولا للثوري ولا لإسرائيل، وهو كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله، فعمدوا إلى أحاديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة وبدرجتين ونحو ذلك، حتى أتوا على الجميع هكذا وسموه المستخرج على صحيح مسلم. فعل ذلك عدة من فرسان الحديث، منهم أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني، وزاد في كتابه متونا معروفة بعضها لين، ثم أخذ في ذكر من خرج على صحيح مسلم وهم كثر، حتى إنه ذكر الذهبي في الآخر أن هناك من لا يحضره منهم. فإذا السبب الذي جعل المستخرجات تكثر على صحيح مسلم أكثر من كثرتها على صحيح البخاري إعجاب هؤلاء الأئمة بصحيح مسلم، لكن وجدوا أن الأحاديث العالية في صحيح مسلم قليلة جدا، ولذلك هم يستطيعون الحصول على هذه الأحاديث التي خرجها مسلم بأسانيدهم هم ويعلون فيها، بمعنى يقل عدد الرواة الإسناد فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعمدوا إلى صنع هذه المستخرجات. وأما الأحاديث أي المتون فهي هي نفسها التي في صحيح مسلم، ما عدا ما يحصل من الفروق بين المتون إما بزيادة أو نقص أو إيضاح مشكل وما إلى ذلك. بعد هذه النقطة التي في الحقيقة قد أطلنا فيها، وهي مسألة رواية المدلسين على وجه العموم وبخاصة رواية أبي الزبير عن جابر، ننتقل إلى الكلام على أحوال الرواة في صحيح مسلم. فمسلم رحمه الله ذكر في مقدمته كما سيمر معنا إن شاء الله أنه يقسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والقسم الثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، والقسم الثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون. وذكر أنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه بذكر القسم الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه. وقد اختلف في مقصد مسلم بذلك، فأبو عبد الله الحاكم وتلميذه البيهقي يريان أن مسلما أراد أن يصنف مصنفا للقسم الثاني بعد أن فرغ من تصنيف صحيحه للقسم الأول، لكن المنية اخترمته قبل إخراج القسم الثاني. وخالفهما القاضي عياض، فذكر أن ذلك مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه، وأن الأمر ليس على ذلك، فإنه ذكر في كتابه هذا يعني الصحيح أحاديث الطبقة الأولى وهم الحفاظ المتقنون، وجعلها أصولا، ثم أتبعها بأحاديث الطبقة الثانية وهم المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، ثم أتبعها بحديث الطبقة الثانية هذه على سبيل المتابعة والاستشهاد. وليس مراد مسلم بذلك إيراد الطبقة الثانية مفردة، أي يذهب القاضي عياض إلى أن مسلما لم يرد الاحتجاج بأصحاب الطبقة الثانية، وإنما أوردهم على سبيل المتابعة والاستشهاد. يقول ابن الصلاح معلقا على هذا الكلام: كلام مسلم محتمل لما قال عياض ولما قاله غيره. ثم نقل عن تلميذ مسلم إبراهيم بن محمد بن سفيان أنه قال: أخرج مسلم ثلاثة كتب من المسندات، واحد الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي وضرباءهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء. يقول ابن الصلاح: فهذا مخالف لما قاله الحاكم والله أعلم. ونقول: وهو مخالف أيضا لما قاله عياض. ووجه المخالفة أن القاضي عياض يذهب إلى أن مسلما لم يصنف القسم الثالث، وأما هذا الذي هو تلميذ مسلم فيذكر أنه صنف قسما ثالثا، إلى غير ذلك من الملاحظات التي تتضح بالمقارنة بين الكلامين. لكن من الواضح أيها الإخوة أنه يستحيل أن يكون مسلم ألف هذا الذي ذكر عن تلميذه إبراهيم بن محمد بن سفيان، يستحيل، ولا يعلم عنه الحاكم وبلدهما واحد، لأن الحاكم أيضا من نيسابور التي هي بلد مسلم، والفرق أن الحاكم ولد بعد وفاة مسلم بنحو 60 عاما. وللحاكم رحمه الله من العناية بالحديث ما يجعلنا نستبعد صحة هذا الكلام، فإما أن يكون لا يثبت عن تلميذ مسلم، وإما أن يكون أخبر عن ما عزم عليه مسلم على أنه أراد إخراج 3 كتب من المسندات، فهذا يتفق مع ما ذكر الحاكم. وقد نقل الذهبي كلام القاضي عياض بتفصيل أكثر، فنقل عنه أنه قال: إنك إذا نظرت في تقسيم مسلم في كتابه الحديث على 3 طبقات من الناس على غير تكرار، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، ثم قال: إذا انقضى هذا أتبعته بأحاديث من لم يوصف بالحدق والإتقان، وذكر أنهم لاحقون بالطبقة الأولى، فهؤلاء مذكورون في كتابه لمن تدبر الأبواب. والطبقة الثالثة قوم تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون، فخرج حديثهم عمن ضعف أو اتهم ببدعة، وكذلك فعل البخاري. ثم قال القاضي عياض: فعندي أنه أتى بطبقاته 3 في كتابه وطرح الطبقة 4. فهذا التفصيل من القاضي عياض يختلف عما ذكره عنه ابن الصلاح. وتعقب الذهبي كلام القاضي عياض هذا بقوله: قلت بل خرج حديث الطبقة الأولى وحديث الثانية إلا النذر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية، ثم خرج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات والمتابعات، وقل أن خرج لهم في الأصول شيئا، ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في الصحيح لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى، ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة، وهم كعطاء بن السائب وليث يعني ابن أبي سليم وأمثالهم، فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل، وإنما يسوق أحاديث هؤلاء ويكثر منها أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرهم. فإذا انحطوا إلى إخراج أحاديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة 4 اختاروا منها ولم يستوعبوها على حسب آرائهم واجتهاداتهم في ذلك، إلى آخر كلام الذهبي رحمه الله تعالى مما يطول ذكره. لكن يتضح لنا من خلال هذا الكلام كله أن هذه المسألة مختلف فيها حقا، والسبب أن عبارة مسلم لم توضح المقصود غاية التوضيح، وزاد الإشكال أن واقع صحيح مسلم لا يمكن تطبيقه أو تطبيق هذه التقاسيم 3 عليه. ولذلك اندفع بعضهم إلى أن مسلما ألف كتابا مستقلا، أو أنه عزم على تأليف كتاب مستقل، لأنهم لم يجدوا هذه التقاسيم في واقع صحيح مسلم من حيث هو. وعلى كل حال هذا لا يهمنا كثيرا، لكن أردنا بيان عبارة مسلم لأنها ستمر معنا إن شاء الله فيما بعد. والذي ننبه عليه أن مسلم رحمه الله يحاول جاهدا إخراج حديث الثقات الضابطين، وهؤلاء عنده بالدرجة الأولى، فإذا احتاج في باب من الأبواب إلى حديث من يتفقون مع أولئك في العدالة ومطلق الصدق، لكن خف ضبطهم عنهم إلى درجة لا تحطهم إلى درجة الضعفاء الذين يترك حديثهم، فإن مسلم رحمه الله يجتهد في أمثال هؤلاء الرواة ويخرج حديثهم مما تحقق لديه أنه من الأحاديث التي لا علة لها ولا مطعن فيها. وقد يكون يخرج أحاديث هؤلاء الرواة الذين من هذا الصنف في الاحتجاج لأنه يجد من تابعهم على روايتها من الثقات الضابطين، لكن أخرجه من طريق هؤلاء الذين فيهم كلام في حفظهم لأنه لم يتحصل له الحديث بعلو إسناد إلا من طريقهم. ولو أراد إخراجه من طريق صحيح لا مطعن فيه لا ما تحصل له ذلك إلا بنزول، بمعنى يزود عنده في الإسناد رجل أو رجلان. ولذلك ما دام أن هذا المتن ثابت عنده ويشارك هذا الضعيف في روايته أناس ضابطون، فلا حرج عند مسلم في أن يخرج الحديث من طريق هذا المضعف، لأنه إذا تكلم فيه من جهة ضبطه فلا يعني أن جميع ما يرويه هذا الراوي المتكلم فيه جميعه منحط وضعيف يرد ولا يقبل، بل إن هؤلاء الرواة الذين تكلم في حفظهم هم الرواة الحديث الذين اجتهدوا وجمعوا من الأحاديث ما لا يخفى، لكن لما كثر خطأهم فحيطة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن العلماء تكلموا فيهم بما يرد حديثهم ويخرجه عن دائرة الحديث المحتج به، لكن لا يعني أن أحاديثهم 100% قد غلطوا فيها، بل أصابوا في جملة منها. فكيف نستطيع إذن أن نميز هذه الأحاديث التي أصابوا فيها من الأحاديث التي أخطأوا فيها؟ نميزها بعرض مروياتهم على مرويات الثقات الضابطين، فإن وجدنا هذه المرويات التي تفرد بها هؤلاء الضعفاء قد وافقهم أو هذه المرويات التي رواها هؤلاء الضعفاء قد وافقهم عليها أئمة ضابطون، حكمنا لهذه الروايات بالصحة، وهذا ما يفعله مسلم. وإذا وجدنا هذه الأحاديث مما تفرد به هؤلاء الضعفاء ولم يشاركهم فيها أحد غيرهم، فإننا حيطة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل فيها ما ليس منها نتوقف أو نرد هذه الأحاديث عن ونخرجها عن دائرة الاحتجاج، وهذا هو المسلك الذي يسلكه أهل العلم. ولذلك لا يلزم مسلم رحمه الله بما يلزمه به من تأخر عنه كثيرا ممن لم يسبر الروايات كما سبرها مسلم ولم يجتمع لديه من الحديث ما اجتمع لمسلم. ويدلنا على هذا ما فعله الدارقطني رحمه الله، فإنه لا ينتقد مسلما من هذه الجهة إطلاقا، وإنما ينتقده من جهة علل اتضحت وضوح الشمس في رابعة النهار. وإلى هنا إن شاء الله ننتهي في درسنا هذه الليلة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله هناك إضافة يسيرة بالنسبة للمقدمة، ثم نبدأ إن شاء الله في القراءة في صحيح مسلم وشرح ما يتيسر لنا من شرحه بإذن الله جل وعلا. وبالنسبة للأسئلة نؤخر الجواب عنها قليلا ريثما نحدد بعض الأشياء. فبالنسبة لذات الصحيح نحن ذكرنا في بداية الدرس قبل حوالي 3 أسابيع أننا سنقرأ في المقدمة وفي نفس الصحيح، لأن المقدمة طويلة وقد يذهب علينا وقت طويل في قراءتها دون أن نبدأ في الصحيح، ولذلك يعني لعل هذا هو المسلك الوسط، نقرأ في المقدمة وفي الصحيح في يوم واحد. ولذلك الذي سيقوم إن شاء الله بالقراءة في المقدمة هو الإمام الشيخ فهد، والذي سيقرأ في الصحيح الأخ محمد الخريجي. وعلى كل حال أيضا أنا أشكر للإخوة الذين يتابعون باهتمام ما يعرض من مسائل ويكون لديهم ملاحظات، فكلنا بشر وبنو آدم خطاء، وأيضا ما يكون من إجابة على بعض الأسئلة ويكون لديهم معلومات قرأوها أو سمعوها أو بحوث أعدوها، وقد أضحكوني أذابهم الله بأشياء استفدت منها فعلا، فلهم مني جزيل الشكر والدعاء لهم ولإخواني جميعا بالثبات على دينه وبأن نزداد علما إلى علمنا وأن ينفعنا الله بهذا العلم. من الملاحظات التي وسيت لي بالنسبة للجواب عن الخروج بعد الأذان، وذكرت الحديث الذي في صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة حينما أشار للرجل الذي خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. بعض الإخوة اتحفني بأحاديث هي في الحقيقة لا تخرج في مفهومها عن مفهوم هذا الحديث بل تؤكده وتزيد عليه، فمن ذلك ما جاء في بعض الروايات أن الذي يخرج لغير حاجة ثم لا يعود للمسجد أنه منافق، وصف في هذه الأحاديث بهذا الوصف، وبلا شك أن هذا الوصف ذميم والذي ينبغي لكل مسلم أن يتباعد عنه، لكن ما هو تحديد هذه الحاجة ومفهوم الرجوع؟ فالحاجة فيما يظهر أنها كتجديد الوضوء أو الاغتسال أو ما إلى ذلك من الحاجات التي لا بد منها، لكن أن يذهب الإنسان لمثلا يتسوق أو يبيع ويشتري فبلا شك من الواضح أن هذه ليست بحاجة من الحاجات التي استثنيت في هذا الحديث، ويدل عليه ما فهمه البخاري رحمه الله تعالى حينما بوب في صحيحه على جواز الخروج بعد الأذان لمن عرضت له حاجة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ثم لما أراد أن يكبر والمصلون قيام قال مكانكم، أي إلزموا مكانكم، ثم ذهب ورجع ورأسه يقطر ماء، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان جنبا ولم يتذكر إلا في تلك الساعة فذهب. فالبخاري رحمه الله هذا فهمه لهذا الحديث على أن هذا هو مفهوم الحاجة. أما بالنسبة للرجوع فالحقيقة أن الأحاديث التي جاء بها إلي تنص على الرجوع إلى ذات المسجد الذي خرج من ذلك الخارج للحاجة، لكن الإشكال يقع فيما لو خرج إلى مسجد ذهب إلى مسجد آخر ككونه إماما أو غير ذلك. فبعض الإخوة ذكر عن بعض المشايخ مثل الشيخ عبد الله الجبدين الشيخ عبد الله بن قعود أنهم يقولون لا بأس بذلك، يعني لا بأس أن يحضر مثل الإمام الدرس ويخرج بعد الأذان إذا أراد أن يصلي بمسجده. وعلى كل حال هم بلا شك أفضل مني، وأذكر لكم فتواهم دون الإشعار بأني ألتزم بها، لأني في الحقيقة لا يطمئن قلبي إلى الخروج عن ظاهر هذا النص، وبخاصة أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يسأل ذلك الخارج هل كان إماما أو غير إمام أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال من أراد الحيطة فالأمر واضح أمامه، ومن أراد أن يأخذ بفتوى هؤلاء العلماء فالأمر فيه سعة إن شاء الله. بقيت مسألة أخرى وهي السؤال الذي قدم في الدرس الماضي عن التأمين، تأمين المأموم هل يوافق الإمام في التأمين أو يتأخر عنه كما هو مفهوم الحديث الذي ذكره السائل وإذا أمن فأمنوا، يعني الإمام، وكنت توقفت عن الجواب لأني لا يحضرني تفصيل في ذلك، فقام أحد الإخوة مشكورا وهو الأخ خالد الراجحي بإعداد بحث في ورقتين أو نحوها مفيد إن شاء الله، ولعلكم تستمعون إليه وتعرفون وجهة الصواب في هذه المسألة. وليس مقصود ما تجريح أحد من الناس أو الكلام عن أحد بعينه، لكن إذا تطلب منا الأمر أن نكون منصفين في بعض المواقف فهذا يكون إن شاء الله بدون أن يكون هناك منها. أحد الإخوة يسأل ويقول: أحيانا يكون الراوي من الطبقة الفلانية، فماذا تعني هذه العبارة الطبقة؟ فنقول إن الذين يؤلفون بعض المؤلفات في كتب الرجال من كتب الرجال يختلفون في ترتيبهم لهؤلاء الرواة، فمنهم من يرتبهم بحسب حروف المعجم ألف باء تاء إلى آخره، ومنهم من يرتب على الطبقات بمعنى التسلسل الزمني، يعني هذا الراوي توفي في سنة 160 للهجرة والراوي الذي بعده توفي في سنة 165 للهجرة، وقد يكون الثاني اسمه أحمد والأول اسمه يوسف، فيكون أخر من اسمه أحمد على من اسمه يوسف، مع العلم أن بمقتضى ترتيب الهجائي أن يتقدم أحمد على يوسف. فإذا هم لا يلتفتون إطلاقا للحروف وإنما يراعون الطبقة وهي الأقدمية في سنة الوفاة. هذه الطبقات اختلفوا في تحديدها، فمنهم من حدد الطبقة بحوالي 20 أو 25 سنة كما هو صنيع الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، ويشبهه أيضا صنيع الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام. فهذه هي الطبقة، يعني يجعلون مثلا الرواة الذين توفوا فيما بين 20 سنة أو 25 سنة هؤلاء طبقة، وإن كان بعضهم يقدم على بعض بحسب تاريخ الوفاة. فلذلك تجد ابن حجر مثلا يقول مثلا عن بعض الرواة من كبار العاشرة مثل الإمام أحمد، وهو يعني أنه توفي في سنة 241، قد يردفه بعد ذلك بعبارة فيقول توفي سنة 41 ثم يقولك من كبار العاشرة. أنت بطبيعة الحال إذا كنت عارفا بتقسيم هذه الطبقات تتيقن تماما أنه لا يعني أنه توفي سنة 41 للهجرة، يعني السنة التي توفي فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه قطعا لا، أو بعدها بسنة قطعا لا، لا يقصد هذا العام، وإنما يقصد سنة 241 للهجرة. كيف نستطيع فهم هذا؟ نستطيع فهم من خلال الطبقة، لأنه قال من كبار العاشرة، ونحن قلنا إن الطبقة الواحدة تقرب من 20 سنة وقد تزيد قليلا عند الحافظ ابن حجر. فإذا قلت 10 في 20 200 عام، لا يمكن إذن أن يكون في سنة 41 للهجرة وإنما هو بعد 200. فهذا هو المقصود بالطبقة. هناك تقسيمات لطبقات، منهم من جعل الصحابة طبقة كلهم، والتابعين طبقة، وأتباع التابعين طبقة، وتبع الأتباع طبقة، وهذا صنيع ابن حبان في كتاب الثقات. ومنهم من رتب الطبقات أيضا على البلدان مثل ما صنع ابن سعد في كتاب الطبقات، فجعل أهل المدينة طبقات، وجعل أهل مكة طبقات، وجعل أهل الكوفة طبقات، وهكذا لهم تقسيمات معينة في هؤلاء الرواة. تفضل. وهذا أحد الإخوة يقول إن الشيخ ناصر، وأظنه يقصد الشيخ الألباني، يقول إن التأمين قبل الإمام بدعة ونقول إن شاء الله لا يصل إلى حد البدعة، ولكنه يعتبر مخالفة، لأن الحديث المذكور في طريقة متابعة الإمام من ضمنه وإذا أمن فأمن، فيقتضي أن التأمين لا يسبق تأمين الإمام، ثم على التفصيل الذي سبق ذكره قبل قليل. أما أن يكون بدعة فهذا إن شاء الله لا أرى أنه بدعة. يقول الأخ: ذكر بعض المحدثين من أئمة الجرح والتعديل أنه استحلف محمد بن تدرس أبو الزبير بين الركن والمقام، هل سمعت من جابر؟ فقال نعم. هل معنى هذا أنه سمع كل شيء أو بعضه؟ أقول: هذا الذي استحلف أبو الزبير بين الركن والمقام هو شعبة، وكلام شعبة في أبي الزبير يطول في الحقيقة، وهذه العبارة لا تفيدنا شيئا، لأن سماع أبي الزبير من جابر ثابت بطرق أخرى، يعني كونه سمع منه في الجملة، فهو لا يعني في هذا أنه سمع منه كل الأحاديث التي يرويها، هذا لا يعرف من خلال هذه الرواية أو لا يفهم من خلال هذه الرواية، ولكن يعني أنه سمع منه في الجملة. أما أن يكون هناك بعض الأحاديث التي يرويها عن جابر وهو لم يسمعها، فهذا واضح من حكاية الليث بن سعد التي ذكرناها قبل قليل. ولذلك الأخ أيضا يسأل يقول: الليث هنا هل هو ابن سعد أو ابن أبي سليم؟ أقول: لا، بل هو الليث ابن سعد، وهو معروف بالرواية عن أبي الزبير، وروايته عن أبي الزبير من أثبت الروايات. وهذا الأخ يقول: هل كل ما تنقله من أقوال العلماء موجود في شرح الصحيح للنووي؟ وإن لم يكن موجودا فهل يمكن أن تردنا إلى مراجعها؟ وجزاكم الله خيرا. أقول: وأنت جزاك الله خيرا. وأما ما أنقله فليس كله موجودا في شرح النووي، منه ما هو موجود، وبخاصة أن الذي أنقل عنه هو نفس النووي ينقل عنه وإن لم يعزو إليه. فهناك كتاب قيم جدا لابن الصلاح، وهو يعتبر كمقدمة لشرحه لصحيح مسلم، وإن لم يكن هذا الشرح قد وصل إلينا، لكن هذه المقدمة موجودة بعنوان صيانة صحيح مسلم من الغلط وبيان ما فيه من السقط والسقط أو نحو هذا العنوان، فهذا لابن الصلاح. والنووي رحمه الله نسخ تقريبا هذه القواعد أو الأمور التي ذكرها ابن الصلاح في كتابه نسخا وأودعها في المقدمة، ولذلك هذه المقدمة التي هنا ليست للنووي نفسه وإنما هي لابن الصلاح. وكان من عادة بعض العلماء المتقدمين أنه ينقل عمن سبقه وإن لم يعزو إليه ذلك القول ولم ينسبه إليه، وإن كان الأولى أن ينسب القول إلى صاحبه. وأما بقية المراجع التي أنقل منها فحقيقة كل درس يختلف عن الآخر، لأنني حينما أحضر في مادة من المواد أتذكر بعض الأشياء التي يمكن أن تكون في الكتاب الفلاني وأخذها. فعلى سبيل المثال، يعني من المعلومات التي ذكرتها في هذا اليوم، عندنا مثلا كتاب ابن الصلاح الذي أشرت إليه قبل قليل، وهناك أيضا سير أعلام النبلاء للذهبي، وهناك ميزان الاعتدال للذهبي أيضا، وهناك أيضا كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني مع تعليق فضيلة الشيخ مقبل عليه، وهو كتاب قيم جدا، وهكذا يعني أشياء قد لا أستذكرها الآن. المهم منها عدة مراجع، فإن كان السائل يريد يعني متابعة الموضوع فليخبرني، وأنا إن شاء الله كل درس أكتب له قائمة المراجع ويرجع إليها بإذن الله. هذا أحد الإخوة يقول إن هناك حديثا آخر أعله الشيخ ابن باز، وهو حديث خلق السماوات والأرض سبعة أيام. أقول: هذا هو حديث التربة الذي سبق أن ذكرناه قبل كم درس، وهذا الحديث إن شاء الله سيأتي الكلام عليه مفصلا في موضعه بإذن الله. والخلاصة أقول لكم إن هذا الحديث ليس بمضاعف، بل سنده صحيح ولا مطعن فيه، وإنما إشكل على بعضهم متنه، وذلك أن ابتداء الخلق في هذا الحديث من يوم السبت، ويقولون اشتهر عند أصحاب المغازي وغيرهم والسير أن بدء الخلق كان يوم الأحد. فبالإضافة إلى تحديد الستة أيام، منهم من يقول كيف تنتهي، المفروض الستة أيام تنتهي في يوم الجمعة، منهم من لم يقل ذلك. المهم أن هذا الحديث لا يمكن أن يعل بأقوال أصحاب المغازي والسير، فالحديث ثابت صحيح لا مطعن فيه، وكيف نقبل من أصحاب المغازي والسير قولا لا ندري على ما اعتمد، وهل شهدوا خلق السماوات والأرض حتى يخبروا عن بدء الخلق ثم نهمل حديثا يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لا أن نفعل ذلك. وإن يعني قال بعض العلماء بهذا فهم اجتهدوا، وكل بشر يخطئ ويصيب عدا من هو معصوم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما بالنسبة لهذا الحديث، يعني من أراد أن يتعجل في معرفة الجواب عنه، فهناك كتاب الأنوار الكاشفة للشيخ عبد الرحمن المعلمي، وهناك أيضا كتاب ظلمات أبي ريا لمحمد عبد الرزاق حمزة، وهذان الكتاب المطبوعان وفي ضمنهما الكلام عن هذا الحديث، لأن أحد الناعقين بكلام المستشرقين وهو رجل يقال له أبو ريا قدح في الصحيحين، ومن جملة ما يتشبث به ذكر كلام العلماء في نقلهم لهذا الحديث في صحيح مسلم، فيجعله قاعدة يبني عليها بنايات شامخة، فتصدى له هذان الجهبذان أثابهم الله وجزاهما عن الإسلام خير الجزاء، فرد شبهاته ردا جيدا، وبخاصة في كلامهم على هذا الحديث الذي هو حديث التربة. وهذا سائل يقول إن بعض الشباب يذكر أحاديث أو آثار أو كلام من غير الأحاديث والآثار ويقول رواه مسلم، وهو يقصد بذلك أنه رجل مسلم روى ذلك، وذلك بغرض المداعبة والفكاهة، أرجو منكم يا فضيلة الشيخ التحذير من ذلك. أقول إذا لم يكن ذلك الحديث الذي يذكره هذا الأخ حديثا ضعيفا، بل كان حديثا صحيحا، وأراد أن يدعبهم في مسألة التخريج، ثم بين مقصده في الحال، في الوقت بين أنه يقصد كذا وكذا، والصواب أنه خرج هذا الحديث فلان ابن فلان، فهذا أنا لا أرى فيه بأسا إن شاء الله. وأما إن كان يورد الغث والسمين ولا يدري من خرج هذا الحديث ويلعب على الناس بهذا الكلام، فهذا على خطر عظيم، فليتوب إلى الله جل وعلا، فإن التقول على النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليس بالهين، فهو عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحتى لو لم يكن هو الكاذب ففي حديث آخر من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، وفي حديث آخر من حدث عني بحديث يرى أنه كذب حتى ولو لم يكن هو الذي كذبه يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي سيأتي إن شاء الله ذكرها في مقدمة صحيح مسلم، فإن هذا كان من الأسباب الدافعة لمسلم إلى تأليف كتابه الصحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله قراءته في هذا الدرس. الأخ يسأل عن فوائد المستخرجات، وهذا أمر يطول شوي. هذا الأخ يقترح أن يكون وقت الدرس كما هو، على كل حال أيضا كان من جملة الاقتراحات التي جاءت بعض الإخوة يطلب تغيير موعد الدرس، وهذا الحقيقة لا نستطيعه، لأن هذا الوقت هو أنسب الأوقات بعد تعب شديد في العثور على وقت مناسب. وهذا يقول كيف يمكن لمن أراد أن يخرج حديثا استقصاء مخرج هذا الحديث؟ نقول هذا يحصل بطول الممارسة للتخريج، فكلما طالت ممارسة طالب العلم للتخريج كلما استطاع أن يعثر على بغيته بيسر وسهولة، ويستطيع أن يجمع أكبر عدد ممكن من طرق الحديث في فترة وجيزة. وهذا يقول ما معنى الفرق بين عن وسمعت؟ أقول الفرق أوضحه لك بالمثال الآتي. حينما مثلا أريد التحديث عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وأنا لم أسمع منه مثلا، وأقول عن الشيخ محمد بن إبراهيم أو قال الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن عن وقال بمعنى واحد، هل هذه العبارة يؤخذ منها أنني سمعت أو ما سمعت؟ هل يفهم منها هذا؟ ما يفهم منها أنني سمعت هذا الكلام منه أو ما سمعته منه، وإنما أنا نقلت عنه. فلو كنت سمعت منه حقيقة يحتمل أنني سمعت هذا الكلام منه، ويحتمل أيضا أنني لم أسمعه منه. لكن حينما أقول سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا وكذا، فهنا لا مجال للأخذ والرد، لأني لو لم أكن سمعته منه حقيقة لأصبحت كذابا، وهذا يقدح في عدالة الراوي، فتهدر رواياته ويتهم بالكذب إذا مسك عليه شيء من هذا. وأما إذا كنت استعملت صيغة موهمة كعن أو قال، فهذه الصيغة لا يترتب عليها أنني كذبت، لكن حقيقة لم أسمع هذا الكلام من الشيخ محمد إبراهيم، فقد أكون سمعته بواسطة الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا، وأسقطته من الإسناد وعزوت هذا القول إلى قائله وهو الشيخ محمد بن إبراهيم. هذا يرد في الأحاديث، وهذه العبارة هي التي جعلت الكلام يطول في مسألة التدليس وما أدرك ما التدليس. فهم قالوا هذه العبارة نحملها على السماع، كيف؟ قالوا نحملها كأنها سمعت، لكن بشرط أن لا يكون ذلك الراوي ممن عرف بالتدليس. أما إذا عرف عنه التدليس ولو مرة واحدة فلنا منه موقف آخر، نعرف أن هذا الراوي يدلس، وإذا كان ممن يدلس فكل ما جاءنا من حديثه بصيغة عن أو قال أو أن فلانا قال أو نحو هذه العبارات التي لا يستفاد منها السماع، فنحن لا نقبل حديثه إلا بالشروط المعتبرة، وليس هذا موضع تفصيلها. وهذا الأخ يقول هناك من قال إن التدليس قسمان، قسم ضار وقسم غير ضار. الذي يظهر أن الأخ سمع أو اطلع على أن المدلسين يختلفون في مراتبهم، فمنهم من احتمل أئمة تدليسه إما لقلة تدليسه أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة، لأن بعضهم حينما يوقف ويقال له عمن سمعت هذا الحديث إذا سمى شيخا لا يسمي إلا شيخا ثقة، فهو إذا أسقط شيخا لا يسقط إلا شيخا ثقة، فلما عرف من منهجه ذلك احتمل تدليسه، مثل سفيان ابن عيينة. وأما إذا كان الراوي مسك عليه تدليس لكنه أندر من النادر، مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهذا وضع في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين، وهم الذين كأنهم لم يدلسوا قط. لماذا؟ لأنه إما لا يكون تعمد التدليس في ذلك الحديث أو لسبب من الأسباب مما جعلهم يخرجونه عن حيز التدليس. فعلى كل حال من أراد مزيدا من التفصيل فعليه بمراجعة طبقات المدلسين للحافظ بن حجر، فإنه قسمهم إلى 5 طبقات. فالطبقة الأولى والثانية هاتان طبقتان تدليسهما محتمل ولا يرد الحديث به، يعني من ذكرهم الحافظ بن حجر في هاتين الطبقتين. والطبقة الثالثة أغلب العلماء يردوا حديثهم، ومنهم نظم يسير قبلهم، قبل أحاديث أصحاب هذه الطبقة، لكن الغالبية يردون حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع. الطبقة الرابعة هي التي اتفق على أنه لا يؤخذ من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. والطبقة الخامسة هم من انضاف إلى مسألة التدليس ضعف في ذات الراوي، مثل ابن لهيعة جمع بين الضعف في حفظه والتخليط وجمع بين التدليس، فهؤلاء الرواة الموصوفين بهذا الوصف جعلهم ابن حجر طبقة على حدة. فهذه هي الطبقة التي قسمها ابن حجر في كتابه. يقول الأخ إذا كان الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم قبلوا هذه الروايات فمن القوم بعدهم؟ أقول نعم صحيح من القوم بعدهم، لكن هذا الكلام إنما يتجه إلى صحيح البخاري، لكن صحيح مسلم لا نجد من ذكر أن هؤلاء الأئمة اطلعوا عليه ووافقوا مسلما عليه، أما لو وافقوه عليه لكانت حجة ملزمة أيضا لمن جاء بعد. هذا ما دام هناك 5 دقائق نجيب على سؤال الأخ الذي يسأل عن المستخرجات، مع العلم أننا ذكرناها في أظن الأسبوع الماضي. فالمستخرجات أيها الإخوة الآن مسلم رحمه الله حينما يروي حديثا مثلا عن شيخه محمد بن بشار، ومحمد بن بشار يرويه عن محمد بن جعفر غندر، وغندر يرويه عن شعبة، وشعبة يرويه عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق مثلا يرويه عن علقمة، وعلقمة يرويه عن ابن مسعود. هذا يعني من باب التمثيل. يأتي راوي متأخر عن مسلم من طبقة مثل أبي عوانة، فهو يريد أن يتحصل له هذا الحديث لكن دون أن يرويه عن مسلم، يعني لا يرويه من طريق مسلم، مثلا لا يقول حدثني مثلا محمد بن عبد الله قال حدثني مسلم قال حدثني محمد بن بشار، فيأتي بنفس الإسناد فيكون كتاب أبي عوانة عبارة عن نسخة أخرى من صحيح مسلم، لا فائدة في ذلك. فما المستخرج إذن؟ المستخرج يأتي أبو عوانة فيروي هذا الحديث من طريق شيخه وشيخه، المهم أن يلتقي مع مسلم التقاء، لا يروي من طريق مسلم نفسه ولكن يلتقي معه في ثنايا الإسناد، فقد يوافق مسلما في شيخه محمد بن بشار، وقد لا يوافقه إلا في شيخ محمد بن بشار وهو محمد بن جعفر غندر، وقد لا يوافقه إلا في شعبة أو في أبي إسحاق أو في علقمة أو في ابن مسعود حتى وهو الصحابي، بحسب ما يتيسر له. ويعني وضعوا شروطا لهذا، قالوا بشرط أن لا يعمد إلى راو أعلى وهو يستطيع أن يحصل الحديث من طريق راو أدنى إلا لغرض من علو إسناد أو فائدة، يعني إذا كان مثلا يستطيع أن يخرج أبو عوانة هذا الحديث عن محمد بن بشار الذي هو شيخ مسلم وعنده أيضا إسناد آخر يخرجه من طريق شعبة، قالوا له لماذا تعمد إلى شعبة وهو أعلى ولا تخرجه من طريق محمد بن بشار وهو أدنى، لأن المتابعة كلما كانت تامة كلما كانت تزيد الحديث قوة. فيقول مثلا أبو عوانة نعم أنا خرجت هذا الحديث من طريق شعبة لأني لو خرجته من طريق محمد بن بشار لما جاءتني تلك اللفظة كذا وكذا زيادة في متن الحديث، فأنا إنما خرجت هذا الحديث من طريق شعبة لكونه ومع أنه أعلى لأنني أريد الظفر بهذه الفائدة، أو لكون هذا الحديث تحصل لي عن شعبة بعلو إسناد ولو أخرجته من طريق محمد بن بشار لما تحصل لي إلا بنزول. فمثلا إذا أراد أن يخرجه من طريق محمد بن بشار يكون بينه وبين محمد بن بشار مثلا رجلان، ثم محمد بن بشار ثم غندر ويلتقي مع شعبة وهو الخامس، ولو خرجه من طريق آخر يخرجه مثلا من طريق شيخه وشيوخ شيخين آخرين ثم يلتقي مع شعبة فيصبح الرجل الرابع بدلا من أن يكون خامسا، فهذه تسمى مسألة علو إسناد وهي اختصار السند. فإذا كان لهذا الغرض أيضا فإنهم يعني عذروه في إخراجه للحديث بهذا الشكل. وأما مسألة الفوائد التي تترتب على هذه المستخرجات فهي كثيرة، من أراد أن يعرفها فعليه بمراجعة إما مقدمة فتح الباري، مقدمة فتح الباري وهو مسمى هدي الساري للحافظ ابن حجر فإنه ذكرها، أو عليه بمراجعة أيضا كتاب النكت لابن الصلاح، وقد أكون وهمت لأنني انصرف ذهني إلى مسألة التعليق الحديث المعلق، أنا لا أذكر أن الحافظ ابن حجر ذكر فوائد المستخرجات في مقدمة الفتح لكن ذكرها في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وذكر 10 فوائد للمستخرجات، من جملتها تقوية الحديث بكثرة طرقه، الزيادة في قدر الصحيح فحين مثلا يروي البخاري أو مسلم الحديث بمتن فيه اختصار، ويأتي صاحب المستخرج فيروي الحديث في كماله وتمامه، فيكون المتن جاء عندنا فيه زيادات يترتب عليها استنباط أحكام وفوائد معينة، فهذا يسمى الزيادة في قدر الصحيح، بمعنى أن الأحاديث الصحيحة ازداد عددها وقدرها. من الفوائد أيضا الظفر بعلو الإسناد، وهذه أشرنا إليها. من فوائدها أيضا زوال عنعنة المدلس، فقد يكون الحديث في الصحيحين جاء من طريق أحد المدلسين بالعنعنة، ثم نجده في المستخرج جاء بصيغة التحديث، قال حدثنا أو سمعت أو نحو هذا، فهنا تنتفي هذه العلة. وقد ومن فوائده أيضا الرواة المختلطين، يعرف من روى الحديث عنهم قبل الاختلاط، فإذا كان الذي رواه عنهم في الصحيح ممن روى عنهم بعد الاختلاط فلربما وجدناه في أحد المستخرجات ممن روى عنهم قبل الاختلاط. المهم إلى فوائد عدة كثيرة جدا، خلاصتها كما قال الحافظ بن حجر أن كل علة وجهت إلى الصحيحين لربما وجدناها زالت في تلك المستخرجات. وختاما هذا أحد الإخوة أهدى لنا قصيدة أثابه الله جل وعلا عليها، وأنا أعتذر منه عن قراءتها، لكن هو يطالب فيها يمتدح ويطالب أن يكون للدرس موعد آخر في ثنايا الأسبوع حتى نستطيع أن نشرح أكبر قدر ممكن. فالعذر سبقا قدمته وأقول في هذه الفترة أنا لا أستطيع، وأما مستقبلا فنسأل الله جل وعلا أن ييسر ذلك. ويقول إننا نتوسع في ذكر الأمثلة والتعقيب وما إلى ذلك، فإما أن نضع درسا آخر أو نختصر، فأقول أثابك الله، وهذا اجتهاد منك. وأجد أن بعض الإخوة كما تأتيني أوراقهم يطالبون بالمزيد، وينبغي لطالب العلم أن لا تقصر همته وأن لا يكتفي بالقليل، بل عليه أن يصبح صاحب همة عالية جدا. وتذكر يعني بعض الأمثلة التي سبق ذكرها مسلم، كيف أنه حينما سئل عن حديث فلم يعرف ما نام تلك الليلة حتى عثر على الحديث عند الصباح ويلتهم من التمر وهو لا يشعر، حتى إنه كان سبب وفاته. وهكذا يعني من الأمور التي فيها دلالة على علو الهمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.